بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إذن بما بدأ الله به، فنبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله يتعلق به كثير من العلوم الإسلامية، من أهمها علم حفظه وأدائه، ثم علم تفسيره، ثم علوم القرآن، ثم بعد ذلك علم القراءات، ويضاف إليها علم الرسم الضبط. فلنبدأ بحفظ القرآن. لا شك أن الذي يحفظ القرآن يحتاج إلى مهارات عديدة لذلك، وهذه المهارات التجربة الإسلامية فيها كفيلة بأن يتجنب الإنسان كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من محفظ القرآن السابقين. فالذين يشرفون على حلقات تحفيظ القرآن أو يباشرون تدريس الصبيان وتحفيظهم لهم رصيد كبير من تجارب العالم الإسلامي في هذا الباب. وهذه التجارب كثير منها أصبحت محل هزء وسخرية لدى الناس، فقد ألف كثير من المؤلفين فيما يتعلق بطرائف محفظ القرآن والتنكيت عليه. فيذكرون أن رجلا رأى في النوم أنه يمضغ الحصى، فأتى ابن سيرين فسأله عن ذلك فقال: تكون معلما للصبيان. فيجد بذلك شدة وعانة وتعبا، لأنه يحتاج إلى مهارة تجعله يتنازل عن عقله حتى يجعل عقله على مستوى عقول الصبيان. هذا الذي يتصوره كثير من الناس. وقد ذكر ابن الجوزي في المغفلين أنه رأى مدرس قرآن يكتب لصبي، فكتب له: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا. فقال: ما هذا؟ ما لك تدخل له السورة في السورة؟ قال: إن أباه يدخل الشهر في الشهر. فأردت أن أدخل له السورة في السورة. وكذلك فإن تصرفات الصبيان غير منضبطة، والذي يدرسهم القرآن لا بد أن يعرف مهمته أولا. هل مهمته أن يجعل من الصبيان شيوخا أصحاب وقار على كبر سن، أو يريد أن يحفظهم وأن يعلمهم الأدب بالتدريج؟ فإذا أراد أن يجعلهم أهل وقار وسكينة فسيصل إلى مستوى من العنت يقرب من الجنون، لأنه سيراقب حركاتهم وسكناتهم وتشق عليه غاية المشقة. فهم في نشاط أجسامهم وحداثة أسنانهم وسفاهة أحلامهم بمثابة الفراش الذي يطير. ومن هنا على الإنسان أن لا ينزعج من حركاتهم وكثرة تصرفاتهم، وأن ينظر إليهم على أن مهمته ليست ضبط حركاتهم وسكناتهم، وإنما هي توصيل المعلومة لديهم وتحبيب هذه المادة إليهم. ومن هنا يبحث عن وسائل التحبيب أولا ليمتلك بها نفسه. وسائل التحبيب أهمها شخصيته هو، أن تكون شخصيته محترمة لدى هؤلاء الصغار، بأن لا يروا فيه نزقا ولا خفة ولا طيشا، لأنهم إذا لمسوا ذلك من مدرسهم فسيحتقرونه، وبالتالي يحتقرون المادة من ورائه. فالذي يعاقبهم على كل حركة وكل سكون سيكرهونه، والذي يجاريهم فيها أيضا سيحتقرونه. فلا بد أن يكون الإنسان وقورا في نفسه محترما، وأن تكون ألفاظه مهذبة. ومع الأسف فإن كثيرا من مدرس القرآن يكتسب منهم الصبيان الكلمات النابية، ويتعلمون منهم سوء الأدب في الكلام. ولذلك فقد كان الخلفاء يختارون المدرسين الأكفاء لأولادهم، ولذلك جمع بعضهم أدب المدرس أدب المؤدب، وألف فيه كثير من الناس. تجدون في كتاب المستطرف مثلا ما يتعلق بأدب المؤدب، كذلك في تأديب في مؤدب أولاد هارون الرشيد، وقد اختار لهم مؤدبا ظريفا لقنت، فاستطاع أن يجعل من نفسه قدوة لدى هؤلاء الصغار. خرج في الحج مع الرشيد بأولاده هو مؤدبهم، فأتوا المدينة، ومن عادة هذا المؤدب أن يجعل نفسه كأنه عالم بكل شيء في نظر الأولاد، فإذا سألوه عن أي شيء وجدوا لديه الجواب الشافي فيه. فإذا أتى أي مدينة أو أي محلة ذهب ليتطلع إليها ويعرف أمورها، ثم بعد ذلك يأخذهم في جولة ويعلمهم هذه الأمور كأنه كان يعلمها من قبل. ولكنه مع هذا أدبهم على أن لا يبادئهم بعلم قبل أن يسألوه عنه، ليروا فيه إقبالا على الشأن وشدية في الأمر. فأتوا المدينة فتعرف على دورها، فخرج معه الأمير والمأمون في رحلة في المدينة، فكان إذا مر ببيتنا أو حصن سألوه فأجابهم، فقال هذا حصن كذا أو هذا بيت فلان، أتعرفون من فلان؟ فيتكلمون عما حصل في هذا الحصن وما لديهم من المعلومات عنه، ويتممها لهم ويصحح لهم أخطاءهم فيها. حتى مروا ببيت فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص: يا بيت عاتكة الذي يتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل. فانتبه المأمون لهذا الأمر وعرف أنها بادرة شديدة، لأن المؤدب لم يكن يبادئهم بأمر. ولماذا يختار هذا البيت الذي هو مطلع قصيدة غزلية ليعلمهم به بيتا من البيوت ليس له خاصة وعاتكة لا يعرفونها ولا يعرفون من هي؟ فرجع إلى أصحابه فسألهم عن هذه القصيدة من شأن الأحوص فوجدها: فإذا آخر بيت فيها: ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل. فعرف أن هذا البيت هو بيت القصيدة. فأتى والده فقال: هل وعدت المؤدب بعيدة لم تجزها؟ قال: نعم. فهل أخبرك بما يدل على ذلك؟ قال: لا، ولكننا خرجنا معه وكان لا يحدثنا إلا إذا سألناه، فمررنا ببيت فقال: هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص: يا بيت عاتكة الذي يتعزل وحذر العدا وبه الفؤاد موكل. فلم أعرف وجه إنشاده للبيت، فرجعت إلى القصيدة فوجدت فيها قوله: ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل. فأعجب هارون بذلك فأنجز العدة للمعلم وضاعفها، وأعجب بولده كذلك حين فهم هذا الفهم. ونظير هذا ما حصل لأبي العلاء المعري في مجلس أحد الأمراء، فقد كان أبو العلاء معجبا بأبي الطيب المتنبي إعجابا شديدا، كان يتعصب له، وكان أمراء ذلك الزمان يمقتونه لأنه يتعالى عليهم ويتكبر. فتكلم الأمير في المتنبي وعابه وذمه، فوصل الكلام في الحلقة إلى المعري فسألوه عن رأيه في أبي الطيب، فقال: لن يكن له من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في الفؤاد منازل، أقويت أنت وهن منك أواهل، لكفته هذه القصيدة. ففكر الأمير لحظة فإذا القصيدة ليست من عيون الشعر المتنبي، فعرف أنه يقصد بيتا فيها، فأمرها على ذهنه فوجد فيها: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فأمر به فجر برجله حتى أخرج من المجلس، فلم يشعر الحاضرون بذلك ولم ينتبهوا له، وإنما انتبه له الأمير لحدة ذهنه. ولذلك فينبغي أن لا يختار لتدريس الأولاد إلا من كان ذا ذهن ونباهة، فالتحفيظ إذن يختار له أهل الذهن والنباهة، ومن كان خلوقا مرنا لأنه الذي يستطيع التأثير عليه من هذا الوجه. الأمر الثاني أن يعلم الذي يدرس الأولاد أنهم ليسوا حجارة ولا حديدا ولا يستطيع تكييفهم وفق هواهم، وبالتالي لا بد أن يجعل لهم وقتا للراحة، وأن يقبل منهم الاعتذار في بعض الأحيان، وإن كان يجد معهم فلا يقبل العذر أيضا في أحيان أخرى، وأن يجعل لهم وسيلة للترفيه تحبب إليهم الدراسة أيا كانت هذه الوسيلة، وأن لا يكثر من ذلك أيضا حتى يكونوا غير شادين ويتربوا تربية غير شادة. كذلك فيما يتعلق بالحفظ ألا يشق عليهم بالإكثار منهم، فلا بد أن يختار المقاطع القليلة، وليحاول كذلك أن ينبههم على بعض الاستنباطات منها أو شرح الكلمات الغريبة أو ذكر أسباب النزول والقصص أو ما يحبب إليهم حفظ ذلك من المسابقات والمنافسات ونحوها، وكذلك التشجيع والتأديب. فالتشجيع بإعطاء الجوائز والتقدير والدعاء والتنويه بالحافظ أمام زملائه وتقديمه عليهم، والتأديب يكون على قدر الجرم والجرم، يشمل أمرين، يكون على قدر الجرم وقدر الجرم. فالقوي السمين المتين تأديبه ليس مثل تأديب النحيف الضعيف، لأن جرمهما مختلف. وكذلك الجرم الذي يعبث بالمصحف ويلعب به هذا ذو شرم عظيم. والذي أخطأ في كلمة وتعتع فيها هذا شرمه دون ذلك. ومن هنا قال أهل العلم ينبغي أن لا يزيد على 3 ضربات أو 3 قصات للتعليم في كل درس، لأن جبريل عليه السلام إنما غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ولم يتعد ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: يؤخذ من تثليث غط أحمد عند ابتداء وحيه بادي بدا أن لا يزاد الضرب للصبيان على 3 لدى الزرقاني، كره الزرقاني في صحيح الموطأ. كذلك فيما يطلب التحفيظ ينبغي للمحفظ أن يكون حسن الصوت، لأن العواطف يشدها الصوت الجميل الحسن، فإذا قرأ أمامهم فإنهم سيتنافسون على محاكاة صوته، ويستدعيهم ذلك إلى إتقان مهارات التجويد. فالذي صوته مزعج بذاته لا يصلح لهذه المهنة، وهو منفر لمن يتعلم من الصبيان. وكذلك ينبغي لمن يشتغل بتحفيظ القرآن أن يتقن المقاطع التي فيها اشتباه، فيعرف مواضعها وينبه الطلاب على ذلك، لأن القرآن فيه كلمات متشابهة يكثر فيها الخطأ. وألفية السخاوي رحمه الله جمعت كثيرا من هذه المواقع، والشيخ سيطبعها إن شاء الله. كذلك فمن المهارات المهمة فيما يتعلق بتحفيظ القرآن أن ينبه الإنسان الطلبة على وقار القرآن في كل درس، وعلى الإخلاص فيه لله، وأن يرى خاشعا. وإذا سمع قارئا منهم يقرأ يتأدب هو بأدب السامع للقرآن، حتى يروا منه ذلك الأدب ويروا فيه ذلك الخشوع فيحاول محاكاته بذلك. وأيضا ينبغي أن لا يكثر من الطلاب، فكل شخص له مقدرة محددة. كيف يكون المحفظ الواحد يحفظ 70 طالبا أو 50 طالبا؟ هذا لا يمكن. لابد أن يختار مجموعة يسيرة يستطيع التأثير عليهم ويستطيع ملاحظتهم ويستطيع أن يسمع من كل واحد منهم درسه. كذلك من طرق التحفيظ أن يعلم المحفظ أن كثيرا من الناس قد يحفظ بالمرة الواحدة حفظا سريعا، وما حفظ سريعا ينسى سريعا، فلا يغتر بذلك. فالذي يحفظ بالمرة الواحدة أو المرات القليلة أرجعه وحاول أن تثبته على كثرة القراءة ومراجعة النص حتى يرسخ لديه، لأن ما حفظ بسرعة ينسى بسرعة. وكذلك عليه أن يجعل الرجوع إلى المتن معيدات بين، فلا يجعل المتن مملا، فإذا حفظ درسه في الصباح حاول أن تعيده إليه في المساء، وتعيده إليه في صباح اليوم اللاحق أو مسائه وقت الحلقة الأخرى، ولا تتعجل، لأن ذلك التعجل مضر به. وأيضا محاولة ربط كل درس بالذي قبله لئلا يبقى الدرس منقطعا في ذهن الطالب، فيأتي فإذا وصل نهاية الدرس كان عقبة لديه كؤودا لا يدري ماذا وراءها. فلا بد من المهارات المتقنة، وهذا داخل فيما ذكرناه من قبل من إتقان المقاطع، اختار المقطع المناسب. والناس في هذا قرائح متفاوتة، ومنهم من يستطيع أن يحفظ في مرة واحدة ثمنا، أي ثمن الحزب، ومنهم من يستطيع ثمنين، ومنهم من يستطيع أقل من ذلك، وهكذا. والمقطع المناسب الأنسب لأكثر الناس هو 10 آيات من الآيات القصار أو المتوسطة، لحديث أبي عبد الرحمن السلمي أخبر الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. كذلك عليه أن يحاول الاستعانة بوسائل تعليمية أخرى، إما بسبورة أو بألواح يكتب فيها أو بأشرطة يستمع إليها أو نحو ذلك، فهذه المحفزات تعينه وترسخ الحفظ في أذهان الطلاب. وكذلك التشجيع بالرواية والسماع والإجازة، فالذي يرجى فيه أن يحفظ القرآن يقول له: إن شاء الله تحاول أن تكمل خلال 2 أو 3 أشهر أو هذه السنة حفظ القرآن كاملا، وأكتب لك إسنادي تروي عني كتاب الله، وهكذا يشجعهم بمثل هذا. هذا مما يزيدهم إقبالا. ثم بعد هذا يحاول أن ينافس بين الطلاب، أن يعقد بينهم المنافسة دائما. فكثير من الطلاب إذا شعروا بأنهم مهملون وبأنهم في آخر القائمة وفي آخر الركب رضوا بذلك ولم يتقدم سيرهم، وكثير من الأساتذة لا يعتني بهؤلاء المخلفين ويراهم مثل المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ومن هنا لا يهتموا بهم. والواقع أن الطالب أن المعلم يجب عليه الاهتمام بطلابه على حد السواء، ولا يحل له تفضيل بعضهم على بعض، فلذلك يحاول تشجيع أولئك وأن يعرف نقاط الضعف التي لديهم، هل هي نقاط راجعة إلى البيت، فهؤلاء أعانهم آباؤهم وأمهاتهم على الحفظ والآخرون لم يعينهم أحد، وحينئذ عليه هو أن يسد لهم هذه الثغرة، أو هي أمور فطرية راجعة إلى ملكاتهم، وحينئذ يحاول تحريك الملكات بما يستطيع، أو هي أمور راجعة إلى أحوال نفسية في التعاملات والأزمات والمشكلات النفسية التي تحصل للطلاب. فالطالب قد يشق عليه حفظ سورة معينة فينغلق ذهنه دونها، وحين تستطيع أن تتجاوز به تلك السورة إلى سورة أخرى سهلة، فإذا حفظها بسهولة ويسر أعانه ذلك عند الرجوع إلى السورة الأخرى فيتقنها. وطرق الناس في هذا متباينة بحسب أوقاتهم وأزمنتهم، والناس في زماننا هذا شغل أولادهم بالدراسة في المدارس، فلم يعد الوقت الصافي المختار جاهزا لتحفيظ القرآن، وحينئذ أصبح تحفيظه مهمة مقسومة بين أهل البيت وبين صاحب الحلقة ومعلم القرآن، هذا عن تحفيظ الصغار. أما عن تحفيظ الكبار فهو مهمة لا تقل شأنا عن سابقتها، وعلى الإنسان فيها أن يبعث الأمل في نفوس الكبار، لأن كثيرا منهم تنغلق مجاري الأمل لديه، فلا يستطيع الحفظ ويظن أنه خلاص لم يعد من أهل القرآن ولا يمكن أن يكون من حفظته في المستقبل، ويتوقف شأنه عند هذا الحد. وهذا غلط في التصور، لأن القرآن منحة ربانية يهبها الله لمن شاء من عباده من جد وبذل جهدا وأخلص لله، وبالتالي فالرجاء مطلوب شرعا والقنوط مذموم، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن هنا ما من أحد قد حكر عليه القرآن وحجر عليه لا يستطيع أن يحفظه، بل قد قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. فيحاول بعث الأمل في نفوسهم وتشجيعهم على تنظيم أوقاتهم، لأن الذي يحول بين الكبار وبين حفظ القرآن في الغالب راجعون للوقت، ثم محاولة أن لا يأخذوه جزافا، أن يكون كابحا في وجوههم يمنعهم من أخذ الكثير، يقول للكبير أنت مشغول بعملك ووظيفتك وعيالك وأهلك فلا تأخذ صفحة كاملة، بل نصف صفحة فقط في الأسبوع، وإذا حفظتها فقد نجحت في الامتحان، ولا يحاول المشقة عليهم وإزعاجهم. وكذلك محاولة تنبيههم أيضا إلى ما نبه عليه الصغار من الإخلاص لله ومن التفهم في القرآن والتدبر فيه وربط المعلومات السابقة باللاحقة وإصلاح ما كان لديهم من الأخطاء في النطق أيضا. فالكبار إصلاح نطقهم وتجويدهم لمخارج الحروف وصفاتها أصعب بكثير من إصلاح ذلك لدى الصغار، حتى النغمات الصوتية في الصغار يستطيعون محاكاتها، والكبار يشق عليهم ذلك بل لا يستطيعونه أصلا. ومن هنا يحتاج المعلم للكبار أن يوجد من نفسه رحمة لديهم، فيحاول أن يجدوا فيه قرآنا يمشي، يتخلق لهم بأخلاق القرآن، يحببه إليهم، يشجعهم على تعليمه، يتصل بهم في بيوتهم، يذكرهم بالدرس الذي لديهم، وكذلك يحاول تشجيع من تقدم الحفظ به في القرآن بذكر الإجازة والإسناد وبذكر الفضل الكبير الوارد في ذلك وببيان منزلة الذين يحفظون القرآن ويعلمونه، وبمحاولة إهداء بعض ما يعينهم على ذلك من الأشرطة أو من الكتب التي فيها تفسير المفردات أو من المصاحف ونحو هذا من الأمور التي تعين وتشجع هؤلاء الكبار على الازدياد من حفظ كتاب الله. وكذلك على معلم القرآن سواء اشتغل بتعليم الكبار أو بتعليم الصغار أن يوازن بين أمرين، بين حفظ المستجد وتثبيت ما كان قد وجد. فلديه مستجد قد حفظه الطالب الآن، وشيء كان يحفظه، فإما أن تستجد وتحفظ شيئا جديدا وتنسى ما مضى، وإما أن تحافظ على الماضي فيقل حفظك للجديد. عليه أن يوازن بين الأمرين. كثير من الناس يشغل الطلاب بحفظ شيء جديد وينسى ما كانوا قد حفظوه فيذهب، ويكون كالعنب المخروقة يصب فيها ولا تمتلئ، كل ما صب فيها خرج من مكان آخر. وهذا النوع خطأ في التعليم، بل عليه أن يعلم أن حفظ الموجود أولى من طلب المفقود. ومن هنا فلا بد من تخصيص وقت لا بأس به لمراجعة الماضي، وأن لا يعمد الأستاذ في مثل هذا إلى القياس. فقياسه لأن هذا الطالب مثلا حفظه جيد معناه أن زملائه كذلك، أو حفظه لهذه السورة جيد معناه أن حفظه التي تليها كذلك، هذا لا ينفع. ومن هنا فالامتحانات التي تأتي في المدارس لا تكون محيطة بسماع المقرر، وإنما يختار منه أماكن مثلا خبطة عشواء، تارة يصيب فيها الطالب مكانا يحفظه ويجيبه فيأخذ العلامة كاملة، وتكون ما سوى ذلك المكان غير محفوظ لديه، وتارة يصيب أيضا آيات لديه فيها بعض التعثرات فتنتقص درجاته، والواقع أنه متقن لما سواها. فلا بد من العدل في مثل هذا، وأن لا يقيس الإنسان في هذا الباب، بل لا بد من سماع الجميع. ومن هنا فعلى الذي يدرس القرآن أن لا يضجر بتعليم الناس، فقد كتب عمر في كتابه لأم موسى وإياك والضجر. فإذا ضجر الإنسان بتعليم الكبار فإن ذلك مدعاة لتركهم لهذا بالكلية. يجلس إليك من يريد كتاب الله ويريد مائدة الله في الأرض، ويريد أن تكون أنت وسيلته لهذا الخير، فإذا وجدت منه خطأ يتردد على لسانه وصعب عليك انتزاعه منه قابلته بالشدة والقسوة، فيكون ذلك رادعا له على تعلم القرآن أصلا، فما الذي حمله على أن يذل نفسه سيترك هذا؟ لكن إذا كنت في كل مرة تبتسم في وجهه وتقول الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول معه الرجوع إلى تلك الكلمة بوقت وتسمعه إياها من قراءتك أنت عدة مرات، تسمعه إياها في الشريط، تنبهه على مخارج الحروف وصفاتها، تكثر من سؤاله عن الكلمة التي يغلط فيها دائما لينتبه لها، هذا ما يعينه على الحفظ والاستمرار فيه. هذه بعض مهارات الذي يشتغل بالتحفيظ فقط على قراءة واحدة ووجه واحد. السؤال هنا عن أن لو كان الواحد مثلا يحفظ نصف الصفحة في الأسبوع أو صفحات المصحف 600 صفحة، يعني أنه لن يحفظ القرآن إلا في فترة طويلة، لكن الجواب عن هذا أن هذا في البداية وهو امتحان لجده وطلبه، فإذا استطاع ذلك ونجح فيه بالإمكان أن يزيد، وسيجد نفسه داعية إلى الازدياد من الحفظ، وسيجد أماكن من القرآن مختلفة عن غيرها، فالقرآن لم ينزل على صورة واحدة. ولذلك فثاني حديث في صحيح البخاري يقول فيه البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهذا يدلنا على أن القرآن ليس على مستوى واحد، حتى من ناحية الوقع، وقع ألفاظه. فالذي يشتغل بالرقى أو التدبر البلاغي في القرآن يعرف التفاوت الواضح في أساليبه، وهذا من أنواع إعجازه. وبذلك إذا قرأت على من تلبس به الجن مثلا فإن وقع القرآن عليه مختلف، تعرف الآيات التي هي أشد وقعا من غيرها. وكذلك إذا أتيت سليما الذوق في البلاغة
متقنا للغة
فإنه يتأثر ببعض المواقع تأثرا بالغا بالرهبة والشدة، ويتأثر ببعضها تأثرا بالغا بالانشراح والانبساط وهكذا. فلذلك لا بد أن تعلم أن بعض الآيات يمكن أن تحفظها في مدة أقل مما تحفظ فيها غيرها، وبعض السور كذلك. أعرف رجلا طبيبا أتاه شخص يشتكي من السمنة، فسأله فقال هل تحفظ سورة يونس؟ قال لا. قال اجتهد أن تحفظ سورة يونس خلال هذا الأسبوع فقط وأتني وسأعمل لك دواء حينئذ إن شاء الله. فاجتهد خلال أسبوع لحفظ سورة يونس، فأتى ولم يحفظها، فقال إذن أعطيك أسبوعا آخر مهلة أخرى لعلك تحفظها فيها. فأعطاه أسبوعا آخر فجاء وقد انتقص وزنه ب25 كيلو خلال أسبوعين اشتغاله بحفظ هذه السورة الشاقة. نعم. السؤال عن حكم تعليم الرجال للنساء كتاب الله سبحانه وتعالى، والجواب عن ذلك أنه إذا كان الأداء ليس بصوت مطرب ولا بتغني فيجوز من وراء يعني بدون خلوة ومن غير فتنة، غير ما يدعو إلى الفتنة. وإن كانت المرأة تتغنى بالقرآن كما هو مندوب لها في خلوتها وفي نفسها فلا حينئذ لا يسمع ذلك المدرس الأجنبي، لا يحل له أن يسمع منها صوت المطربة. نعم ولو، لكن لا يسمع منها صوتا مطربا، يسمع منها القراءة العادية التي ليس فيها تغني ليعرف هل هي تصلح القراءة وتتقنها أو لا، لكن ما يسمع منها الصوت الذي فيه تغني بالقرآن، لكن يأمرها أن تتغنى به في خاصة نفسها إذا بقيت مع محارمها أو مع نفسها القراءة، لكن لا تتغنى به أمامه. السؤال هنا عن طريق تلقي النساء للقرآن والعلم عن الرجال مثلا، أو تلقي الرجال كذلك عن النساء، لأن كل ذلك وارد في تاريخنا الإسلامي وفي وأيضا يدعو إليه شرعنا. والجواب عن هذا أن أمهات المؤمنين كنا يعلمن الناس القرآن، فكنا يقرأنا والناس يسمعون، وكان القارئ يقرأ وهن يستمعن فيصلحنا أيضا، وقد أمرهن الله بذلك في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا مقتضي لأن يعلمنا ما يتلى في بيوتهن من القرآن والسنة، ومثل ذلك من بعدهم. وقد كان النساء يحضرن مجالس العلم مثلما يحضرن الصلاة، فينعزلن في ناحية لا يختلطن فيها مع الرجال، ويسمعن مثل ما يسمع الرجال، ويسألن مثل ما يسألون، يكن في ناحية من المسجد أو المنزل ولا يخالطن الرجال. وكذلك إذا كانت المرأة شيخة للرجال فتجعلهم في زاوية وتحدثهم ولا تختلط بهم ولا تخلو بأجنبيين وحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسنحاول الليلة إن شاء الله إلقاء الظلال على طريقة تدريس التفسير، فأقول إن هذه المادة من أشرف العلوم الشرعية وأهمها وأوسعها لتناولها لمختلف مجالات العلم، فيدخل فيها العقائد والعبادات والمعاملات وعلوم المقاصد وعلوم الوسائل، وتدخل فيها اللغات كذلك، وتدخل فيها بالعموم علوم الرواية وعلوم الدراية. فعلوم الرواية ما يتعلق باختلاف القراءات وما ورد من الآثار في التفسير وأسباب النزول، وعلوم الدراية عن أوجه الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتضمنه من الغرائب والعجائب التي لا حصر لها ولا نهاية، فهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا تنتهي عجائبه كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والذي يريد أن يكون أن يعد درسه في التفسير له حينئذ حالتان، الحالة الأولى أن يريد درسا علميا، معناها يطبعه طابع نقلي، وهذا لا بد أن يرجع إلى كثير من المراجع في التفسير، ويفضل حينئذ التنويع في مشارب المراجع التي يرجع إليها، لأن للتفسير مدارس متنوعة، من أشهرها مدرسة الأثر، وهي المدرسة التي
تعتني بما ورد عن السلف في تفسير آيات كتاب الله، فيجمع ذلك سواء كان أحاديث مرفوعة أو آثارا موقوفة على الصحابة أو على التابعين أو من دونهم، فيجمع ذلك سواء تعلق باستنباط حكم أو بتفسير كلمة أو ذكر وجه استنباط أو نحو ذلك. ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذه المدرسة كتاب أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وهو سيد هذه المدرسة ومقدمها، وكتابه من الكتب النافعة في شتى أوجه التفسير. فإذا ذكر آية من كتاب الله أو مقطعا من مقاطعه يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ثم يبدأ بما جاء في المقطع الذي أورده من اختلاف القراءات وما يترتب على ذلك من اختلاف الفهم، ثم يبدأ بتفسير المهردات وشواهدها اللغوية وأقوال أهل اللغة فيها، ثم بعد ذلك يختم بما يستنبط منها ويعتني بالعقائد والفقه ويذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ويناقش ويختار هو رأيا في كل مسألة. إلا أن ابن جرير رحمه الله تعالى لا يمكن الاعتماد عليه في كل ذلك لأقدميته، وقد سبق أن هذا القرآن ليس منزلا لعصر واحد من العصور، ولا يمكن أن يقصر فهمه على طبقة من الطبقات أو وقت من الأوقات، بل هو منزل لهذه الأمة بكاملها، ولا بد أن يدخر فيه لكل عصر ما لا يعطاه العصر الآخر. ولهذا فلا يستغنى عن تفسير في كل عصر من العصور، ما من عصر من العصور تعيشه هذه الأمة إلا احتاجت فيه إلى أن يكتب فيه تفسير مختص بذلك الوقت ملبٍ لاحتياجات الناس ومتتبع بما تجدد من مقاصد وأمور في العصر الذي هم فيه. وعموما فتفسير ابن جرير كذلك كتب في وقت لم تكن القراءات فيه مشتهرة، ولهذا ربما حكم على قراءة بالشذوذ وهي متواترة، هذا من الملحوظات الواردة على ابن جرير رحمه الله، فلم تكن القراءات في زمانه قد دونت وانتشرت، فلذلك يحكم على بعضها بالشذوذ مع تواترها. وأيضا فهو مجتهد مطلق لا يتبع قواعد مذهب من المذاهب المشهورة، ولهذا ربما أتى بقول شاذ يخالف فيه جمهور أهل السنة، كقوله في تفسير قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حين أتى بالقراءتين قراءتي وأرجلكم وقراءتي وأرجلكم، قال الصواب أن القراءتين كالآيتين، فأنا أقول بالخيار إن شئت فاغسلهما وإن شئت فامسحهما، فخير في الرجلين بين الغسل والمسح. وهذا قول شاذ مخالف لما عليه أهل السنة، فلهذا لا يمكن الاعتماد عليه وحده. ومن الكتب كذلك التي تعتني بالآثار وهي داخلة في كتب هذه المدرسة تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو معاصر لابن جرير الطبري، فقد توفي ابن جرير سنة 320، وتوفي عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة 327. ومثل ذلك تفسير الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وهو من هذه الطبقة وفي هذا العصر وقد توفي سنة 303. وكذلك تفاسير أهل الحديث المروية في كتبهم، فكتاب التفسير في كتب الحديث كلها في هذه الطبقة. ومن الذين يعتنون بالآثار من بعد هذه الطبقة الإمام ابن كثير، فقد جمع كثيرا من الآثار في كتابه وينقلها عن الكتب المعتمدة، ويذكر في بعض الأحيان أسانيد تلك الكتب، ويحكم في بعضها كذلك على الآثار تصحيحا وتضعيفا، ولكنه ربما نقل بعض الإسرائيليات المشوشة، مثل أن الشجرة كانت تأكل منها الملائكة ونحو هذا، فلا يخلو تفسيره من بعض هذه الملحوظات القليلة، ومع ذلك فقد وضع عليه القبول وتداوله الناس. الرواية. وكذلك تفسير الإمام البغوي رحمه الله فهو أيضا من هذه المدرسة التي تعتني بالآثار. وقد جاء الجلال السيوطي رحمه الله فجمع نتاج هذه المدرسة بكامله في كتابه الذي سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فجمع ما يرويه هؤلاء وسلك في ذلك طريقة المحدثين، فإن اختلفت أسانيد هؤلاء وألفاظهم لم يبالي بذلك بل يجمع النسبة إليهم فيقول: وأخرج ابن منده وابن جرير والبغوي وفلان وفلان كذا، ويأتي بله أحدهم فيختار ويتم الألفاظ وأكملها كما يفعل قبله البيهقي وغيره من أئمة أهل الحديث. ولهذا قال العراقي رحمه الله في الألفية: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي من جزاء. فإنما يقصدون بذلك إخراج الأصل، أنهم أخرجوا أصل الحديث لا أخرجوا هذا اللفظ بذلك. ومع هذا فلا يخلو الكتاب من كثير من الأحاديث والآثار الواهية والضعيفة بل وكثير من الموضوعات، لأن صاحبه لم يشترط فيه الصحة وإنما اشترط فيه الجمع، وقد وفى بجمعه فقد جمع فأوعى وأتى على عدد كبير من تفاسير السلف المعتنين بالآثار فجمع ما فيها في هذا الكتاب. وجاء بعده الإمام الشوكاني رحمه الله فلخص كلام السيوطي في فتح القدير وزاد عليه بعض مختاراته من تفسير القرطبي أيضا في المدرسة الأخرى وهي مدرسة الرأي التي سنتعرض لها. ولذلك سماه كتابه فتح القدير الجامعة بين الرواية والدراية من علم التفسير، أو بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. أما المدرسة الثانية المشهورة فهي مدرسة الرأي، والمقصود بالرأي أن لا يعتمد المفسر في تفسير آيات كتاب الله على مجرد النقل عن من سبقه، بل يعمل هو علمه وذهنه في الاستنباط من النص وذكر معانيه اللغوية وما يمكن أن يستنبط من الأحكام من جمع هذا النص بغيره من النصوص. وهذه المدرسة هي التي انتشرت وكثر المؤلفون فيها، ومن مشاهير الكتب المؤلفة فيها كتاب ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز، وتفسير القرطبي أبي عبد الله المسمى بجامع لأحكام القرآن. وقد تميز القرطبي بعنايته بنقل المذاهب الفقهية وذكر أدلتها والمقارنة بينها، والعناية بالأحاديث والشواهد اللغوية بتخريجها وذكر من هي له. ولهذا كان ديوانا من دواوين العلم المهمة ومرجعا من مراجع الإفتاء في كل الأصول التي جاءت بعده. ومن كتب تفسير الرأي كذلك المهمة تفسير ابن الجوزي الذي سماه زاد المسير، وهو ينقل فيه بعض الآثار القليلة، ولكن كثيرا مما يعتمد عليه في التفسير معلوماته هو ورأيه، فلذلك هو مصنف في مدرسة الرأي، وهو ملخص جيد لخصه لولده يريد أن يوليه به عن شراء عدد كبير من كتب التفسير. لكنه مع ذلك قد لا يشفي قليلا في كثير من المسائل التي يتعرض لها لاختصاره. ومن هذه التفاسير كذلك تفسير الإمام الماوردي رحمك الله المسمى بالنكت والعيون، وهو مختصر ملخص، إلا أن طريقة الماوردي رحمه الله هي طريقة منهجية، فهو متقن لتنظيم المعلومات وترتيبها. ولذلك فمن أراد بحثا في المسائل الفقهية فلينظر إلى تقسيمات الماوردي، فإنها ستعينه على تصور المسألة وتتبع شعبها وما يتعلق بها. ومع هذا فهو مختصر كذلك لا يطيل النفس في بعض المواقع المحتاجة التي يحتاج الإنسان فيها إلى توسع. ومنها كذلك كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وهو كتاب حافل بما يتعلق بلغة القرآن
سواء كان ذلك متعلقا بالنحو أو بالصرف أو بالبلاغة أو بغريب اللغة، فعنايته بلغة القرآن بارزة جدا، وكذلك بتوجيه القراءات وإعرابها. ولكنه لا يتوسع كثيرا في الأحكام وأسباب النزول ونحو ذلك. وكذلك من الكتب المهمة في هذا الباب تفسير الإمام الفخري الرازي المسمى بالتفسير الكبير أو بمفاتيح الغيب، وقد أطال فيه النفس كثيرا حتى إنه جعل تفسير الفاتحة في جزء كامل، فاتحة وحدها في جزء كامل. وهذا التفسير قد ملأه بالعلوم العقلية بالمنطق والفلسفة والجدل وغير ذلك، فهو مدرسة مخصوصة فيما يتعلق بفهم القرآن واستيعابه على الطريقة العقلية. ولكن مشكلته أنه في كثير من الأحيان يورد كثيرا من المصطلحات غير المشهورة فلا يعرفها إلا المتخصصون في تلك العلوم العقلية، وكذلك يلام بأنه يورد في بعض الأحيان شبها فيرد عليها ردا أضعف منها، يقرر الشبهة ويوضحها ثم يرد عليها ردا أضعف من الشبهة. ولذلك يحتاج القارئ فيه إلى مهارة بعلم كلامه وعلم المنطق وعلم الفلسفة وإلى إتقان لرد الشبهات كذلك. والغريب أن المؤلف رحمه الله استمر على هذه الطريقة حتى بلغ أواخر سورة الأنبياء، فتوفي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذا المقطع هو آخر مقطع فسره من القرآن وتوفي. فانتدب أحد تلامذته لإكمال الكتاب فأكمله على طريقة مؤلفه، ولا يستطيع الماهر أن يفصل بين كلام الفخري الرازي وكلام تلميذه لمهارته بأسلوب الشيخ وإتقانه له. وكذلك من الكتب المهمة في هذه المدرسة كتاب الزمخشري الذي سماه بالكشاف، وقد سلك فيه أسلوبا رصينا قويا في تفهيم معاني القرآن ودلالاته، وأغرق في علم البلاغة وأوجه الإعجاز اللفظي، ولكنه مع ذلك يلمح فيه بإشارات خفية إلى مذهب المعتزلة، فيستر فيه مذهب المعتزلة في الأماكن التي تخفى وتدق. وقد اعتمد عليه عدد من المفسرين الذين جاءوا بعده، فمن الذين اعتمدوا اعتمادا كليا على زمخشري البيضاوي وكذلك أبو السعود، فكلاهما اعتمد عليه وأخذ طريقته، ومن طريقته أنه يختم تفسير كل سورة بما ورد في فضلها. وقد أتى بحديث طويل وضعه أحد الوضاعين في